إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى أحمد والحاكم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، أي طريق مستقيم لا عوجاج فيه، وعلى جنبتي الصراط سوران، على جنبتي هذا الطريق سوران فيهما أبواب مفتحة. في هذين السورين أبواب مفتحة، فتحات، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، أي أنه يسهل الخروج منها. ليس على هذه الأبواب أبواب من خشب أو من حديد، وإنما عليها سطور، فمن أراد أن يخرج فما عليه إلا أن يزيل الستر ويخرج. وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط على بداية هذا الطريق داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. على رأس هذا الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط، تعالوا وامشوا على هذا الطريق ولا تتعوجوا يمينا أو شمالا. ومن فوق الصراط داع آخر، فإذا أراد الإنسان، فالداعي الأول أيها الإخوة يدعو الناس قبل دخولهم إلى الصراط، فإذا دخلوه ومشوا عليه هناك داع آخر يدعوهم من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته ولجته ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء المذكورة في هذا المثل العظيم، قال فالصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله يدعو إلى الإسلام، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. فإذا دخلت الصراط وهو الإسلام ومشيت عليه فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بك أن يجعل في قلبك واعظ، كلما هممت أن تغادر الصراط وأن تفتح الأبواب إلى محارم الله عز وجل فإنه يذكرك فهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم ينبغي أن لا يغيب عن بالنا، وأننا في هذه الحياة الدنيا نمشي على صراط ألا وهو الإسلام، وعلى قدر سيرك على هذا الصراط يكون سيرك على الصراط المنصوب على متن جهنم، فإن سرعة الناس على ذاك الصراط إنما هي بقدر أعمالهم. أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا في الخطبة الماضية آيات محكمات من سورة الأنعام ذكر الله تبارك وتعالى فيها ما حرمه على الناس، وأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يفعل الحرمات، وذكر الله تبارك وتعالى أنها وصية منه عز وجل لمصلحة العباد. وقد تضمنت هذه الآيات 10 وصايا ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الوصية السادسة أيها الإخوة، قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم أيها الإخوة من مات أبوه ولا يتمى بعد احلام وبلوغ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواجب على وليه ووصيه أن يكون مكان أبيه حتى لا يشعر بفقد والده. أيجوز لهذا الولي والوصي بعد معرفة ذلك أن يأكل مال هذا اليتيم؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإذا بلغ فلا يدفع إليه ماله حتى يختبر هل يحسن التصرف أم لا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاليتيم أيها الإخوة ينبغي أن يعيش في مجتمع المسلمين على أن والده لا زال موجودا، وذلك من خلال إحسان الولي عليه والوصي عليه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا إذا كان ذلك مصلحة لهذا اليتيم حتى يبلغ أشده. الوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لأن في عدم الوفاء أكلا لأموال الناس بالباطل، وهذا هو العدل المادي. العدل المادي أن توفي الكيل والميزان بالقسط. وقد أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة في المطففين، فقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا يستوفون، وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون أي ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله تبارك وتعالى أمة كانت تنقص المكيال والميزان، وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. فماذا كان جوابهم؟ كان جوابهم أنهم استهزأوا بنبي الله، فقالوا: يا شعيب، أصلاتك أي دينك، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا كلاما هو مدح، وإنما أرادوا ذمه. إنك لأنت الحليم الرشيد، أرادوا ذمه والطعن فيه، فأسكتهم الله تبارك وتعالى بالصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وذكر الله تبارك وتعالى قصتهم في سورة الأعراف، قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. فأرجفوا بنبي الله تبارك وتعالى فأخذتهم الرجفة. ففي سورة هود لما تطاولوا أسكتهم الله تبارك وتعالى بالصيحة، وفي سورة الأعراف لما أرجفوا بنبي الله عز وجل أخذتهم الرجفة. وذكر الله تبارك وتعالى قصته في سورة الشعراء، قالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأخذهم عذاب يوم الظلة. سلط الله تبارك وتعالى عليهم الحر مدة، ثم جاءت سحابة فحسبوا أنها سحابة فجاءوا يستظلون بها، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم النار واللهب، فعذبهم الله تبارك وتعالى بهذه الثلاثة، بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. والذين يغشون إخوانهم عند البيع والشراء إنما هم داخلون في أمثال هؤلاء القوم، لأن الذي يغش إنما أنقص المكيال والميزان بطريقة أخرى، أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فأوامر الله تبارك وتعالى وما نهى عنه الله تبارك وتعالى في مقدور كل إنسان، فإن الله تبارك وتعالى عليم حكيم. بعض الناس إذا ذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال هؤلاء قوم لا يمكننا أن نصل إليهم، وإنما أراد ماذا؟ إنما أراد عدم الامتثال. فنقول كما قال الله تبارك وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الوصية الثامنة أيها الإخوة، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، ووالله إن هذه في زماننا لقاصمة الظهر، يندر أن تجد أحدا إذا قال يعدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا، إن تحرفوا أو تعرضوا عن قول الحق فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ وتأملوا لما كان صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله ابن رواحة إلى اليهود في خيبر من أجل أن يأخذ منهم الشطر الذي اتفق النبي صلى الله وسلم معهم عليه. فكانوا أي اليهود يريدون أن يعطوه شيئا من أجل أن يخفف عنهم. فقال: تعلمون معشر اليهود أنني جئتكم من أحب الناس إلي، وأنكم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنادير، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وإذا قلتم فاعدلوا ولا تجدوا أيها الناس، ولن تجدوا أيها الناس مثل أهل السنة والجماعة في عدلهم مع مخالفيهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكر طائفة من الطوائف من أهل البدع ويذكر أقوالهم، ثم يقول رحمة الله عليه: فهذا قولهم، ومن قال عنهم أنهم قالوا كذا وكذا فقد ظلمهم. أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بمثل هذه الآية: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فذكر الله تبارك وتعالى العدل المادي: أوفوا الكيل والميزان بالقسط. وذكر العدل القولي، الوصية التاسعة، وهي كوصية جامعة لما تقدم، وهي قول الله تبارك وتعالى: وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا، إن بيننا وبين الله تبارك وتعالى عهد، فهل وفينا بهذا العهد؟ وخلاصة هذا العهد أيها الإخوة في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد لله تبارك وتعالى بالتوحيد، وأن تكون عبادتك لله تبارك وتعالى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فنوفي بعهد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد هذه الوصايا قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فنعقل وصايا الله تبارك وتعالى ونذكر بها حتى نعمل، فإنه لا يتأتى العمل بكلام الله عز وجل إلا بعد فهمه وتذكره. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قد يتصور إنسان أنه وفى بعهد الله عز وجل كما يحسب ويزعم جميع أهل البدع أنهم وفوا بعهد الله تبارك وتعالى، فنقول لهم: الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى لا يكون إلا على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا في الوسط، وخط عن يمينه ويساره خططا، وقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الخط الذي في الوسط: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ألا ترون أيها المسلمون كيف تفرق المسلمون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وحذر الله تبارك وتعالى من التفرق في الدين، فقال عز من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلا يكون الإنسان موفيا بعهد الله تبارك وتعالى حتى يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي هذه الوصايا العشر أيها الإخوة قال الله تبارك وتعالى بعد بعضها: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وبعد بعض آخر قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا كله مراد من هذه الوصايا. فذكر الله تبارك وتعالى هذه المحرمات ووصانا بها من أجل أن نعقل ونتذكر ونتقي، فلا يكون العبد من الأتقياء ولا من المتقين حتى يعقل هذه الوصايا ويعمل بها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، من الملاحظ في لباس بعض المسلمين مخالفات شرعية وجب التنبيه عليها. فمن هذه المخالفات أيها الإخوة أن بعض الناس يهمل الزينة للصلاة، فيأتي إلى الصلاة بملابس النوم أو كيفما اتفق من الملابس، والبعض الآخر يلبس ملابس ضيقة ربما تبطل صلاته، والبعض الآخر يلبس ملابس فيها ألوان تشغله في صلاته وتشغل إخوانه المصلين، والبعض الآخر يطيل ثوبه زيادة على الكعبين. وكثير من المسلمين يلبس هذا الرباط الذي يسمى رباط العنق. فنريد أن نوضح هذه المسائل. فاعلموا أيها الإخوة أن اللباس نعمة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وهذا هو اللباس الضروري، وريشة ما يتزين به زائدا عن ستر العورة. ولباس التقوى ذلك خير. نبه الله تبارك وتعالى على لباس التقوى بهذا اللباس الذي نلبسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي من تقوى الله عز وجل. وحذر الله تبارك وتعالى من كشف العورات، فقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأمر الله تبارك وتعالى بأخذ الزينة عند الصلاة فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أمر الله عز وجل بأخذ الزينة عند الصلاة وهو قدر زائد على ستر العورة إذانا منه سبحانه وتعالى أن الإنسان ينبغي عند الصلاة أن يلبس أزين ثيابه وأجملها. فليس فقط أيها الإخوة في الصلاة أن نستر العورة بل نتزين أيضا للصلاة كما قال الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد روى الطبراني عن محمد بن سيرين بإسناد صحيح أن تميم الداري رضي الله عنه اشترى ثوبا بألف من أجل أن يصلي فيه. وأيضا روى أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. وذلك في زمانهم كان زينة، وأما الزينة في زماننا فبحسب العرف إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له، فإن الله أحق أن يتزين له. ثم طبق ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث فاشترى لنافع مولاه ثوبين فرآه يصلي في أحدهما فقال له ألم أشتري لك ثوبين؟ قال بلى. قال أرأيتك إذا أرسلتك في حاجة خلف هذه الدار، أي أرسله إلى مهمة، أكنت تلبسهما؟ قال نعم. قال فالله أحق أن يتزين له. وهذا أيها الإخوة من العجائب، إذا ذهب الإنسان إلى عمله أو إلى شخص يزوره في بيته تجمل له بأحسن الثياب ثم هو إذا جاء إلى الصلاة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يلبس ما اتفق، وهذا خلاف قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما الملابس الضيقة أيها الإخوة، فبعض الناس يصلي في سراويل ضيقة، فإذا كانت هذه السراويل ضيقة فهذا ما ستر عورته، هذا ما ستر عورته. والذي لا يستر عورته في الصلاة صلاته باطلة غير مقبولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بالغة إلا بخمار. ومما يدل على هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لأسامة ابن زيد ثوبا فأهداه لامرأته وكان ثوبا خفيفا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحته غلالة أي بطانة فإني أخاف أن يظهر حجم عظامها، فإني أخاف أن يظهر حجم عظامها. فإذا كان اللباس يحجم العضو ويظهره فهذا ما ستر عورته، هذا ما ستر عورته. ولذا كان من الواجب أن يطيل الناس هذا القميص حتى يصل على الأقل إلى نصف الفخذ حتى يغطي هذا التحجيم الذي يظهر بسبب لبس هذه السراويل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في سراويل ليس عليه رداء، لا يصلي أحدكم في سراويل ليس عليه رداء، وهذا كله من أجل ستر العورة وأخذ الزينة في الصلاة. وأما إطالة الثياب فوق الكعبين أيها الإخوة، فكلنا يعرف هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار. فيقول قائل: هذا إذا جره خيلاء، نقول: إذا جر ثوبه خيلاء فله عذاب فوق هذا العذاب، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، ولا يكلمه، وله عذاب أليم. وأما هذا الرباط أيها الإخوة فإنه دخيل على أهل الإسلام، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص يلبس ثوبين معصفرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.